بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليوم يا الآداب الإسلامية. ما نزال نتكلم في آداب النوم، بالأمس تكلمنا عن تقريبا 12 أدب من آداب النوم، أولها كراهية نوم الإنسان لوحده. واحد سألني قال لي طيب شو المشكلة وحدنا لوحده، يعني الناس ما تزال بخير وإحنا من عمر ننام لحالنا. نقول حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راكب بليل، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يسافر الرجل لوحده. طبعا السبب في أسباب مادية وفي أسباب معنوية، يعني في أشياء معروفة وفي أشياء غير معروفة. من الأشياء المعروفة أنك أنت تنام لوحدك، لو افترضنا أنك اختناقت، لو افترضنا أن الإنسان ابتلع لسانه، لو افترضنا أن الإنسان أصابه ضيق في التنفس، أصابته سكتة قلبية، أصاب ارتفاع في ضغط الدم، أصاب تجلط، ما يقدر يصرخ، ما يسمع أحد. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم صيانة وحرصا على الإنسان أن يكون حوله أحد. هذا واحد. اثنين، لو سافر الإنسان لوحده ستغيب عنه الرقابة الاجتماعية وستسلط عليه الشياطين، ويكون وسوسة الشيطان وتأثير الشيطان أكبر عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. يعني كل ما كان الإنسان مبتعد عن الجماعة مبتعد عن الناس كلما تسلطت عليه الشياطين. هذه أسباب حسية. وفي أسباب معنوية، هو ما يشعر الإنسان فيه من قلق، ما يشعر الإنسان فيه من وحشة، ما يشعر الإنسان فيه أحيانا من الكابوس أو ما يسمونه بالجاثوم من الأحلام المفزعة. أذكر قصة أنا شهدتها بنفسي. واحد من الأخوة اتصل فيني بالليل فقال لي شيخ عندي أختي تعبانة، وقلت له خير الله يشافيها يا رب. قال لا بس بستشيرك. قلت له خير عسى ما شر. قال لي شيخ أختي بدأت طاحت على الأرض وبدأ يخرج منها الزباد من فمها وبدأت صارخ وعيونها جحظت. قلت له ودها الطبيب. قال وديناها الطبيب، اعطوها مسكنات، رجعت لها الحاله مره ثانيه، سووا لها تخطيط قلب، سووا لها شافوا لها النبض، شافوا لها ضغط الحراره السكر، شافوا لها ضغطها، شافوا الحراره السكر، كلها ما في شيء. رجعت الان حالتها وجي لها حاله رعاشيه وحاله انتفاضيه وما يعلم حالتها الا الله، ارجوك تعال. قلت له حاضر اخ عزيز يعني. وجيت من باب انه يعني هو مسكين ما عنده خبره شو يسوي، وقال ان لعل البنت اصيبت بشيء روحاني، شيء فيه مس. الشاهد دخلنا إلى غرفتها، لا أراكم الله هذه الغرفة. يعني شو تتوقعون من أنه صح إحنا أحيانا نحب نمتع عيالنا ونونسهم فنحط له في غرفة كثير من الصور، لكن لم تمتلئ الغرفة بصور المغنين والمغنيات والفنانين والفنانات، وبعض الصور شبه خليعة وبعض الصور ملفتة، ولما تمتلئ الغرفة بالموسيقى الصاخبة، يعني شو تتوقعون بالله عليك؟ تتوقعون ملائكة تدخل الغرفة؟ ما تدخل ملائكة. الله تعالى يقول هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزلوا على كل أفاك أثيم. يعني الأماكن التي تمتلئ بالإثم تمتلئ بها الشياطين. النبي صلى الله عليه وسلم قال بيت فيه كلب أو صورة لا تقربه الملائكة. يعني الحفظة ما تدخل هذا البيت، البيوت اللي فيها أصنام، البيوت التي فيها كلاب وغيرها تبتعد عنها الملائكة. الله تعالى قال ومن يعش عن ذكر الرحمن، يعني يغفل عن ذكر الرحمن، نقيض له شيطانا فهو له قرين. بالله عليك شلون تبي انت الحفظة تكون حولك والبنت ليلها كلها ما بين ماسنجر وشاتينج وانترنت وشوية أغاني في الأذن وما تنام إلا على موسيقى صاخبة، وتصحى على ستلايت وقنوات تفرفر فيها؟ طبيعي أن الملائكة تبتعد عنك. من يقترب منك؟ يقترب منك الشياطين. عاد سألت الأخت هذه فقالت أنا كنت أشوف مثل نقاط بيضاء داخل الغرفة تدور تدور هذه النقاط، وبعدين مثل تخيلات بدأت تظهر لي في هذه الغرفة، وأشوف أحيانا صور إنسان، مرة أشوف صورة وجه شبح على جدار الغرفة، ومرة أشوف فوق في سقف الغرفة، مثل تهيؤات. يقول قامت تطلع لي وبعدين فجأة طحت وصرت قوية كذي، هذا كلامها، طحت فجأة وصرت قوية. تبين بالفعل أن الشياطين مستها وأن الشياطين أصابتها وأن الشياطين أضرتها، وهذا لا يكون نعم إلا بإذن الله، لكن إحنا بإذن الأسباب. الله تعالى أعطانا أسباب. الله قال لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. كل ما أنت تحصن نفسك بالآيات، كل ما أنت تحصن نفسك بالقرآن، كل ما تبتعد عنك الشياطين، كل ما تقترب أنت من الشياطين ويكون غرفتك وبيتك ومكانك عامر باللهو بالصد عن سبيل الله أو بالبعد عن الذكر، كل ما تحشش فيه الشياطين. حديث أبو هريرة حديث مشهور، لما أبو هريرة كان بالليل حارس على أموال الصدقة، فدخل له مثل رجل بالظلام يحثو، يعني يسرق من الشعير ومن الحنطة، فمسك أبو هريرة فقال أطلقني أنا رجل ذو مال وذو عيال، أطلقني. هو ما يشوف الحين بالليل بس مسكه، قال أطلقني إني ذو مال وذو عيال وعلمك شيء، هذا الشيء إذا علمتك إياه لن يقربك شيطان. ثلاث مرات طبعا، حتى المرة الثالثة قال أعلمك شيء
إن فعلته لا يقربك شيطان. قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، اقرأها لا يقربك شيطان حتى تصبح، ويكون عليك من الله حافظ، يعني عليك من الله ملك. أبو هريرة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبو هريرة ما فعل صاحبك البارحة، يعني الحرام اللي يجيك كل يوم، قال يا رسول الله، قال لي افعل كذا، لا يقربك شيطان، اقرأ آية الكرسي، قال صدقك وهو كذوب، أتدري من صاحبك منذ 3 ليال؟ قلت لا، قال هذا شيطان، هذا شيطان من الشياطين، كان يتمثل بصورة إنسان أنت ما تشوفه، وكان يأتي إلى هذا المكان كل ليلة. صدقك فيما قال أنك إذا قرأت آية الكرسي فإنه لا يقربك شيطان ولا يزال عليك من الله حافظ. يعني هذه إحنا مو قاعد نحصن أنفسنا، وبعدين أنت تشك، تعال أوقف طابور عند القراء اللي يقرون على الناس القرآن، أوقف طابور عند الناس اللي يرقون، وروح تشك وفيني عين وفي بناتي مس وعيا، وإحنا دايم محسودين والناس ما ترحمنا والشياطين تسلط علينا وإحنا ما أدريش فينا. يبقى أنتوا راجعوا أنفسكم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، الله ما يظلم أحد سبحانه وتعالى، لكن البلا فينا إحنا، إحنا الناس اللي قاعد نضيع، إحنا الناس اللي قاعد نفرط، إحنا الناس اللي مو قاعد نلتجئ لله. النبي عطانا صلى الله عليه وسلم الأذكار والأوراد، قال من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. طيب وين اللي صلى الفجر في جماعة؟ تفضل يلا تفضل، شوف كم بيت حول المسجد، شوف 500-600 بيت حول المسجد، وشوف كم واحد يصلي الفجر في جماعة. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، يعني في عهدة وأمانة الله عليك تأمين شامل لما تمسي. طيب تفضل دور، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال حين يصبح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، كان يقولها 3 مرات، لم يضره شيء حتى يمسي. تفضل قل لي وين اللي يقولها؟ أنت شوف من يصلي الفجر، فبعض الناس يقعد الساعة 6:30 يلا يلحق والبي يلحق الدوام، طقها ركعتين هي ركعتين الفجر يمشي. طيب متى يقول الإنسان هذا الأذكار؟ متى يحصن نفسه؟ هذا أنت في حرب مع الشياطين، أن الشيطان تعهد أمام الله عز وجل، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. بعد مو اللي برا أنا غاويهم في البارات، لا، اللي رايحين صراطك المستقيم أنا قاعد عليه، كل صراط وكل طريق يؤدي إلى الجنة تلقاني قاعد عليه. لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجدوا أكثرهم شاكرين. أنا قاعد لهم قاعد لهم، تعهد أمام الله، هذه حرب، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الشيطان مستعد لك أنت، طيب أنت شنو استعدادك؟ ما تشوفه قاعد يحاربك، بينك وبين حرب، قاعد يغويك، قاعد يوسوس لك، قاعد يغريك، شياطين إنس، شياطين جن، نفس أمارة بالسوء، مغريات. طيب إيش قاعد تسوي أنت؟ وين تحصينك؟ الله سبحانه وتعالى أعطاك تحصينات، قال إذا قعدت صليت الصبح قل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات، لا يضرك شيء. اقرأ قل هو الله واحد 3 مرات، اقرأ قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، اقرأ آية الكرسي، لا يزال عليك من الله حافظ، سبح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وغيرها من الآيات والأذكار اللي النبي صلى الله عليه وسلم علم. حتى أن بعض العلماء كان يصلي الفجر ما يقوم أصلا حتى تشرق الشمس، مثل شيخ الإسلام تيمية كان يقرأ من الأذكار بعد الفجر، يقولوا له ليش ما تقوم؟ قال هذه قوتي وهذه غدوتي، يعني هذه وجبتي، إذا ما أخذتها خارت قواي، ما أقدر أنا أقوم بالأعباء الموكلة علي وأنا ما أخذت. هذا غذاء الروح، أنت جسدك الحين قاعد تغذيه بالإفطار صباحا، طيب روحك شو تغذيها فيه؟ روحك لازم تغذيها بالأذكار، تحرص على صلاة الصبح عشان الله يحفظك. بعد أنت مضيع ومفرط بعدين تقول الله سبحانه وتعالى ما حفظني، طبعا الله ما يحفظك، أنت غيرت نفسك، أنت غيرت نفسك، الله غير لك النتائج. أنت تصعد إلى الله أعمال حسنة تنزل عليك من الله أحوال حسنة، ان تصعد الى الله اعمال سيئه تنزل عليك احوال سيئه، هذه معادله معروفه، وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. ذلك انا بس بشكل سريع اعيد ان من اول اداب النوم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيت الرجل لوحده او ان يسافر الانسان لوحده، وبعدين ذكرنا من اداب النوم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينام الإنسان على مكان مرتفع ليس له سور أو جدار يحيط به، وهذا كله عشان لا يطيح الإنسان، إما أن يموت ولا يطيح الولد من الدور الثاني بالسرير، السرير أبو طابقين، وبعدين يصيبه نوع من الخرعة والفزع. كذلك من آداب النوم، هذا كله شيء ماضي بس أنا أذكر فيه، النوم مبكرا، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام الإنسان مبكرا، وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لما سئلت عائشة عن نومه صلى الله عليه وسلم قالت كان صلى الله عليه وسلم ينام أوله ويقوم آخره. يعني شوف أنت الآن لو تصور تنام الساعة 9، تصور لو أن الناس ينامون الساعة 9 10 11 12 1 2 3، ليه الساعة 3 أنت نايم 6 ساعات، 4 7 ساعات، 7 ساعات ليه الساعة 4، لا وباقي عندك ساعة ونص على ذا الفجر، يعني يا ما أحلاها من نومة. بس عاد وين اللي ينام الساعة 9؟ الساعة 9 الناس توه تبدأ أصلا الرحلة الليلية، السهرة توه تبدأ الساعة 9. فلذلك يعني حقيقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي، فيه إعطاء الجسد قسط من الراحة. كذلك من آداب النوم ذكرنا فيما مضى أن يغسل الإنسان اليد إن كان بهما بقية الطعام، ويلحق به غسل الفم، لأن الإنسان مطلوب منه أن يفرش أسنانه وأن يتنظف. وهذه يا جماعة ترى من سنة الفطرة يعني، لكن احنا نذكر دائما فيها الصغار. الكبار بعد عيب نتكلم معهم، واحد يستحي يقول حق واحد كبير فرش أسنانك، لأن هذا أصل شيء تلقائي يجب أن الإنسان يحرص عليه، ذكرا كان أو أنثى، كبيرا كان أو صغير. لكن احنا نفهم عيالنا اليهال الصغار، نقول لهم فركوا أسنانكم، فرشوا أسنانكم قبل لا تنامون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصلا من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. يعني يا سلام على هذا النبي، نبي قائد أمة يتدخل حتى في معجون وفرشة أسنان، يتدخل حتى في غسل يديك قبل لا تنام. فهذا من آداب النوم أن الإنسان يعني يغسل يديه ويفرش أسنانه، سواء كان بالفرشة أو كان بمعجون الأسنان، حتى لا يكون هناك بقايا دسم ولا بقايا أطعمة أو نوع من الزهومة والدسومة، فيضر نفسه كذلك، حتى يضر لثته، يصير فيها عفن، وبعدين يصير فيها تلوث، وبعدين يصير فيها نوع من السوس، وبعدين يصير راحة فمه كريهة، وبعدين هو يتضايق أصلا حتى من نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. من آداب النوم فيما مضى ذكرناه الوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. يعني هذا من صفات أهل الإيمان، أنهم الذين يحافظون على الوضوء دائما، كلما انتقض وضوءك جدد وضوءك. هذا من صفات أهل الإيمان. إذا أردت أن تنام فتوضأ. طبعا يتحقق لك في الوضوء عدة فوائد، يعني منها أنك إذا مت على طهارة، ويبعث الإنسان على ما مات عليه. فمن مات ملبيا بعث ملبيا، من مات مكبرا بعث مكبرا، من مات محرما بعث محرما، من مات يطالع التلفزيون بعث هكذا، من مات مسافر رايح برا يبعث هكذا. فيبعث الناس على ما ماتوا عليه، والعبرة بالخواتيم. لذلك نام على وضوء، لأن النوم هي الموتة الصغرى، بدليل قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني كلهم يأخذهم، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من النوم قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فالنوم موتة، موتة صغرى وليست هي الموتة الكبرى، لأن الحياة ترجع للإنسان مرة ثانية. فمن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن ينام توضأ، ولو كان الإنسان على جنابة خفف الجنابة بالوضوء. ولعل الإنسان إذا توضأ يتشجع أنه يقوم من الليل، ناهيك عن أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر من نام على وضوء بدعاء الملك، كما قال صلى الله عليه وسلم من بات طاهرا بات في شعاره ملك، يعني بات بين جنباته وبات مع لحافه ملك، فلا يستيقظ إلا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهر. يا له من دعاء، الواحد يدور له واحد شايب عشان يدعو له، يروح حق واحد صالح يقول تكفى ادعو لي. فما رأيك أن ملك ينام معك، يكون معك في لحافك، كل من قلبت قال اللهم اغفر لعبدك إنه بات طاهرا. كذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الوتر، أن يوتر الإنسان قبل أن ينام. والوتر في الحقيقة الشيطان يثقل على الإنسان، طبعا الشيطان فنان. هذا يقول واحد من الأخوة عجبني كلامه، قال اللي عمره 70 سنة وهو يشتغل في تخصص يسمونه خبير ويسمونه مستشار، وكل إنسان في أي صنعة 5 سنوات 10 سنوات يفهمها بكل أجزاء. يعني روح حق ميكانيكي، وميكانيكي صار له 5 سنين يفهم يفلك السيارة كلها، روح حق واحد في الكمبيوتر صار له 10 سنوات يعتبر نفسه هاكرز وإنسان خبير في الكمبيوتر. وهكذا كل إنسان في صنعة إذا مضى عليه مدة من الزمن يعتبر نفسه خبير. طيب إيش رأيك في إبليس اللي صار أكثر من 1,000,000 سنة عايش صنعة الإغواء؟ هذا مو خبير، أبو الخبراء. هذا هو يدرب الناس وهو يفهم الناس وهو يخترع لهم طرق، وهو والله يعني مرات تسمع من المكر عند البشر تقول شنو إنسان هذا يفكر التفكير هذا، فلا يخطر ببالك إلا أنه شغل إبليس. يعني تدبير إبليس هذا ما يمكن أحد يفكر فيه. خلاطيكم واحدة، والله مرة تعجبت منه قلت له والله العظيم هذه فكرة ما يأتي بها إلا إبليس. شوف يقول لي واحد، قال احنا في دولتنا او دولة من احد الدول العربية يقول نذهب للحج بالقرعة، روح بالقرعة. يقول وعشان دش القرعة لازم شروط، يعني يكون عمرك فوق 50 سنة وتدخل وتحط فلوس وما اعرف ايش. وعشان تدخل القرعة يقول انت تصور احنا مثلا في المحافظة الوحدة فيها يمكن 1,000,000، او قول مثلا فيها احنا مثلا 200,000 اللي داخلين القرعة، انت مين تطلع بهال200,000 هذول ما بين الصناديق حاطين لك 60-70 صندوق، كل صندوق حاطين فيه 3,000 ورقه فيها اسم او 3,000 ظرف مغلق، منين يطلع اسمك؟ يقول شوف الشيطان الحين، يقول فاخترع الشيطان للمسؤولين في البلديه اللي هم مسؤولين عن القرعه، الحين قرعه قدامك انت، قرعه صناديق مسكره، والصندوق يلفونه يلفونه يلفونه، بعدين يقوم مسؤول الاخ اللي في البلديه يدخل ايده داخل ويطلع ظرف ويقول اللي خرج للحج هو فلان. الحين هذه عباده، لكن شوف الشيطان عاد الشيطان الآن يبي يدخل هذا الإنسان اللي يبي يروح العبادة، هو راح يتعبد، لكن الشيطان ما يبي يروح يتعبد ببلاش، هم يبي يأخذ منه شوية سيئات، يبي يعبي سيئات شوية معه، يبي يروح العبادة وهو مرتشي دافع رشوة، هذا واحد، ويبي يخلي صاحب البلدية بعد نفس الشيء يأخذ رشوة. طيب الحين لو دفعت أنا لصاحب البلدية فلوس رشوة شو راح يطلعني وهي قرعة قدام الناس؟ تدري شو يسوون؟ أنا والله لو مسامح من واحد قلت له صدقني أقسم بالله العظيم هذه ما يفكر فيها إلا إبليس، لو مو أي إبليس، إبليس الكبير بعد، هذا خبرته. قال تروح تدفع رشوة حق صاحب البلدية هذا المسؤول عن القرعة اللي بروحون حج بيت الله، يقول ندفع له فلوس، يقوم يأخذ الظروف، الظرف اللي ظرف مغلق، يأخذ الظرف حطه بالفريزر، حطه بالفريزر بالليل، لا صار الصبح دخل الظروف كلها مع بعض، الظروف اللي مو مدفوعة فلوس محطوطة عادية، الخمسة ستة اللي دفعوا فلوس دفعوا له بالآلاف عشان يطلع اسمهم حطهم بالفريزر. فهو الآن لاستخراج الظرف بالقرعة يعتمد على الحس لا يعتمد على النظر، هو مدخل ايده بس حس ماكو شيء، فهو أمام الناس اختار، لكن حقيقة هو اختار الظرف البارد المجمد، فقام حط ايده قدام الناس إلى أن وقعت يده على الظرف البارد اللي مجمد وطلعه وقال آه مبروك مبروك فزت أنت تذهب معنا الحج. شوف بالله عليك من يفكر في هذه؟ مو شغل إبليس هذا؟ هاي شغل إبليس. لا وبعدين بعض الناس بعد تطورت شوية كما قالوا وقد كنت امرئا من جندي إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. يقول بعض الناس صار إبليس تلميذ عندنا طالب احنا ويا تعدينا. والله في بحث لأحد الأخوة كتب طرق أكل مال الناس بالحرام، شو يعني أطلعني على جزء من مخطط البحث، شلون الناس تتفنن في أكل الأموال بالحرام، شيء والله ما يخطر على البال، لكن هذا كله من إبليس. الشاهد نرجع مرة ثانية أن إبليس يتفنن في أنه يصدك عن صلاة الوتر. ناس عندنا بعد ما يصلي عشان صلي الوتر قال لا بالبيت، هي كلها ركعة واحدة اشتاع وصليها بالبيت، يروح البيت صلي الوتر، لا أحسن شيء تصلي بالليل، ينام بالليل، طيب قوم الحين صلي الوتر، لا انطر بس يأذن الأول، أذن الأول، طيب صلي الوتر، قال لا لما شوية قبل أذان ثاني أنا أقوم، وهكذا حتى تطوف عليه صلاة الوتر، وهكذا الحال كل يوم على هذه الحالة. فمن آداب المنام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يوتر قبل أن ينام، من آداب النوم أن يكتب الإنسان وصيته، لأن الإنسان بعد وفاته يأتي الطلاب كل من يطلب، هذا يقول أنا طالبه وهذا يقول أنا طالبه، وعيال مساكين لأنهم خايفين على أبوهم وخايفين أن الأب يحبس في قبره وأن الأب يحاسب، فيروحون يدفعون ولا يعرفون بالفعل هل هذا الإنسان يطلب أو لا يطلب. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن من كانت عليه ديون، من كانت عليه التزامات، من استعار من الناس أشياء يكتبها كلها ويشهد عليها وبعدين يضعها تحت رأسه أو يوصي بها أحد، هذه وصيته قبل موته. كذلك من آداب النوم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغلق الإنسان الأبواب ويخمر الآن، يعني يغطيها ويطفئ الإضاءة، وهو نوع من الترشيد الاستهلاك الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. من آداب النوم إطفاء النار كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون، وشفنا مع الأسف كثير من حوادث الحرائق قاعد تقع خاصة موسم البر الآن وفي الخيام، كلها بسبب حاطين لهم دوة ولا حاطين لهم فحم ولا حاطين لهم شولة يسخنون فيها وينامون بالليل، وممكن يطيح الاسراي هذا ولا الدوة يطيح منها شيء ولا كلينكس يطيح ولا قطعة فتشب النار. طبعا النار مو هي اللي تقتل، ترى اللي يقتل الكربون، يعني أكثر حوادث كما أخبرني بعض الأخوة في الإطفاء، جاني واحد من الأخوة جزاه الله خير في الإطفاء وخوفني إلى درجة في البيت عندي بكل غرفة حطيت ألارم مال إنذار الحرائق، قال لي شيخ والله أكثر، يعني أخ مسؤول في الإطفاء، قال شيخ أكثر حوادث الموت، وهذه اسمعوها نصيحة مني لكم، أكثر حوادث الموت اللي قاعد تقع الآن بسبب الحرائق ليست بسبب النار، إنما بسبب الغاز، غاز الكربون الذي يخرج هو غاز قاتل يخرج من النار فصيب الدخان يتسلل إلى رئة الإنسان وهو نائم ثم يموت ولا يشعر بذلك. وشايفين حوادث كثيرة اللي عائلة كاملة ماتت، اللي ستة ماتوا، اللي سبعة ماتوا. قالوا لذلك لا تستخسر أنك تشريك جهاز ألارم، جهزة الألارم مو غالية ترى على 3 دنانير، جهاز ألارم يوضع في الطوفة أو في الحائط فوق في السقف، أي دخان يصفر، أي دخان يصير في البيت يصفر هذا الجهاز فيشعرك وأنت نائم أن فيه دخان. كثير من الحرائق سببها دفاية، حاطين دفاية وشبت البردة مع الدفاية اللي هي الستارة، اشتعلت ثم اشتعلت نار والناس نايمين، خرج غاز الكربون ودخل في صدورهم، انحشروا وماتوا وهم نايمين ولا يشعرون بذلك. ذلك يعني من باب أخذ الاحتياط وبذل الأسباب، هذا على الأقل يصفر ويعطيك نوع من الحيطة. أحد الأخوة جزاه الله خير يقول بعد ما كلمت أنا، هو جاء مرة جاء للمسجد وشكرني، قال لي شيخ والله أنا أشكرك، حطيت الجهاز هذا يقول في البيت تلقائي، وجاءت الخدامة ذاك اليوم يقول حطت المبخر قريب من سرير النوم وطلعت، يقول ولما طلعت سبحان الله كان المبخر على طرف، سقط المبخر على السرير، وهي قصدها يعني تبخر البيت، سقط المبخر على السرير وسقط الجمر على السرير واشتعل السرير طبعا الشرشف اللي فوق اشتعل، ثم بدأ يشتعل يقول وشب السرير كله، وهي مسكر الباب على أساس أنها تبخر الغرفة. يقول فما تفاجأنا إلا نصفر الجهاز، الجهاز كان في الغرفة مباشرة بدأ يصفر، وهم تحت يقول ما يدرون سبحان الله، فجاءوا يركضون وإذا السرير قد اشتعل نارا، لولا أن الله سبحانه وتعالى سلم وصفر هذا الجهاز زعله الله تعالى سبب، كان احترق البيت كله، لكن الله سبحانه وتعالى لا يقدر لعبده إلا الخير. هذه مو دعاية طبعا، هذا شيء بسيط، لكن واحد من باب أخذ إجراءات السلامة. اسألوا الأخوة الشباب اللي يشتغلون في المطافي جزاهم الله خير على ثغر، وأعتبرهم والله مجاهدين على الجهود الكبيرة اللي قاعد يقدمونها، وأعتبرهم هذه يسمونها الجندي المجهول جزاهم الله خير، ما يبذلون بالليل أو النهار من الحرائق. يمكن اللي ما يعرف قيمة الحريق هو اللي يشب بيته، لا قدر الله، الله يبعدكم عن هذا، واحد لا شب بيته ويعرف قيمة جزاهم الله خير المسعفين ورجال الإطفاء والأمن اللي يأتون لمساعدته وإنقاذه، أما وهو قاعد نايم مرتاح ما يشعر بهذه القيمة التي يبذلها هؤلاء الرجال. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى إطفاء النار ليلا حتى لا تشتعل البيوت، هذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم في النوم. هذا طبعا كل احنا قلناه في الحلقات الماضية، لكن الوقت ما أسعفنا عن هذا للذكرى، باشر إن شاء الله نكمل. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.